وناخذ التطبيقات المتعلقة بقول الصحابي. يقول 206 تمرين 206: بين مدى صحة الاحتجاج بقول الصحابي فيما يأتي مع ذكر نوعه حسب ما درست. قال الإمام النووي رحمه الله: إجماع الصحابة واتفاقهم على أن كلام الله تعالى منزل، والذي يحقق ذلك تتبع جريانهم، وإن هذا الأمر كان مقررا في عقائدهم جازمين، إذ لو تطرق إلى أحد منهم في ذلك شك أو شبهة لأزالوه بالسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كانوا فيه من الحمية في الدين والاحتراز عن الوقوع في الجهالات، وحينئذ يعلم أن عدم سؤالهم مع كثرة إطلاق لفظ النزول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقائعهم دليل على إجماعهم واتفاقهم على أن كلام الله منزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن نشير إلى جملة من تلك الوقائع التي يعسر إحصاؤها ليحصل الجزم بأنهم كانوا معتقدين ذلك. الخلاصة: إجماع الصحابة على قول الصحابة بأن القرآن منزل، إجماع صريح. نعم، إجماع صريح. ولاحظ أن كلام النووي يبين هذا، ولهذا نقلته. طيب، يقول ابن قدامة في المغني: وإذا تاب القاذف قبلت شهادته، لأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فإنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي بكرة حين شهد على المغيرة بن شعبة: تب، أقبل شهادتك، ولم ينكر ذلك منكر، فكان إجماعا. المغني لابن قدام، هذا إجماع سكوتي. أحسنت. روي عن حذيفة وابن عباس أنهما قالا: إذا وضعتها، يعني الزكاة، في صنف واحد أجزأك، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. إجماع سكوتي تأكد. نعم، إجماع صريح. هذا منقول عن من من الصحابة؟ عن من من الصحابة؟ عن حذيفة وابن عباس. وهما لا، غير المشتهر لا يدخل في الإجماع السكوتي أصلا، غير المشتهر لا يدخل في الإجماع السكوتي، وإنما يعتبر قول صحابي وهو حجة، لكنه ليس بإجماع. طيب، إذن هنا هل هذا إجماع سكوتي ولا مذهب صحابي؟ ليش سكوتي؟ اشتهر؟ اشتهر وين اشتهر؟ من أين لك أنه اشتهر؟ طبعا قد يكون اشتهر، لكن نحن نقول الأصل هو الاشتهار ولا الأصل عدم الاشتهار؟ الأصل عدم الاشتهار، واضح؟ إذن هذا مذهب صحابي. نعم، إذن هذا مذهب صحابي. أيوه، ولم يعرف ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، هذه تجعله إجماع، تجعله إجماعا سكوتيا ولا لا؟ شوف، الإجماع السكوتي وقول الصحابي يجتمعان في عدم العلم بالمخالف، خلاص، ويفترقان في الاشتهار. فإذا وجد عدم العلم بالمخالف نقول اصبر، في سؤال ثاني لا بد منه حتى نميز هل هذا مشتهر بين الصحابة. فإن كان مشتهرا بين الصحابة فهو إجماع سكوتي، وإن لم تعلم أنه مشتهر في بينهم فإنك تضعه في خانة قول الصحابي الذي اختلف فيه، واضح؟ هذا قول صحابي واحد، اثنين، ثلاثة، ليست القضية أنه لا بد أن يكون قول صحابي واحد، فإذا زاد من واحد وصار اثنين خرج، لا، العبرة بالاشتهار. الاشتهار لا، قول اثنين لا يلزم أنه مشتهر، واضح؟ قول ثلاثة لا يلزم أنه مشتهر، واضح ولا لا؟ نعم، تفضل يا شيخ. الأصل عدم الاشتهار. نعم، ربما أنه اشتهر لا شك، وربما أنه لم يشتهر. الأصل عدم الاشتهار ولا الأصل الاشتهار؟ الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى له فتوى في مسألة كذا وكذا، الأصل أن تشتهر هذه الفتوى بين الناس ويعرفها الناس، ولا الأصل عدم الاشتهار؟ الأصل عدم الاشتهار. ولهذا ذكرت لكم أن الاشتهار، كيف يعرف الاشتهار؟ خطب عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر، هذا قرين على الاشتهار ولا لا؟ قرين على الاشتهار. جاء أحد تلاميذ ابن عباس وسأله عن مسألة فأفتاه فيها، هذا الأصل فيه عدم الاشتهار، عرفه تلاميذ ابن عباس. لكن ما الذي يدري عمر، وما الذي يدري بقية الصحابة عن هذه الفتوى؟ واضح؟ وليسوا هم من تلاميذ ابن عباس، يعني الصحابة كان كل واحد منهم له اجتهاداته وله أقواله، واضح؟ وليس أحدهما يعني لا يلزم أن قول عمر، أن عمر رضي الله عنه مثلا من الصحابة، أو أن ابن عمر متتبع لفتاوى ابن عباس يعني على وجه ظاهر. تمام. طيب، المقصود أن الأصل عدم الاشتهار. عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته، يعني أقوال ابن عباس رضي الله عنه الأصل فيها اشتهارها بين طلابه وتلاميذه، لكن هل الأصل فيها اشتهارها بين بقية الصحابة وأن جميع الصحابة على علم بها؟ لا، ليس هذا هو الأصل. نعم. عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها. قال ابن قدامة: واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعا. إجماعا سكوتنا. خلنا نكملها بس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. قال البيهقي: إسناده صحيح. قال ابن حجر: الهيتمي ولا يعرف له مخالف من الصحابة. مذهب صحابي وليس إجماعا. طيب، وأصل هذه المسألة، بعض أهل العلم خالف يعني كثير من المسائل هذه التي تجدها، مثلا إذا صرفت الزكاة في صنف واحد هل يجزي؟ خلاف بين العلماء. هل يلزم التيمم لكل صلاة؟ خلاف بين العلماء. لكن من يحتج بقول الصحابي؟ الأصل أنه يلزمه أن يأخذ بهذا القول. نعم، الإمام أحمد يحتج بقول الصحابي، بل مذهب أكثر الأئمة هو الاحتجاج بقول الصحابي. الاحتجاج بقول الصحابي الذي لم يعلم له خالف هو مذهب أكثر أهل العلم، بل بعض أهل العلم يقول إنه مذهب الأئمة الأربعة جميعا. تمام. بعض أهل العلم يقول إنه مذهب الأئمة الأربعة جميعا، وأن ما يروى عن الإمام الشافعي أنه يرى عدم الاحتجاج به في القول الجديد أن هذا ليس صحيح. وقول الصحابي ترى بالمناسبة قول الصحابي من أعظم الأدلة الشرعية التي غفل عنها كثير من المتأخرين والباحثين اليوم. يبحث المسألة يجمع أدلتها من القرآن والسنة ثم يرجح، هذا خلل فقهي كبير. يعني حينما تريد أن تجمع أدلة المسألة وتجمع لي الأدلة من القرآن والسنة، فلم تجمع أدلة المسألة، بل جمعت بعض أدلة المسألة، بل لا بد من إضافة أقوال الصحابة إلى ذلك. واضح؟ وهذا هو أحد الفروق الكبيرة بين فقه السلف وفقه الخلف. فقه السلف حينما تتكلم عن أحمد بن حنبل والشافعي والأئمة كان يتكلم في المسألة وبين عينيه أدلتها من القرآن، وتفسير الصحابة لهذه الآيات، وتفسير التابعين لهذه الآيات، والأحاديث الواردة فيها بطرقها، وأقوال الصحابة في المسألة، ثم يعطيك حكمه في المسألة. تمام. أما يجي واحد حافظ له حديث من بلوغ المرام بدون سند ولا طرق، تمام، يقول لك يا أخي هذا هو مقتضى السنة، ومن خالف هذا فقد خالف الشرع، والعبرة بالدليل والنص، ونحن نضرب ما سوى ذلك عرض الحائط. فهذا يعني كما قال الله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. أنت ما أحط بأدلة المسألة حتى تحكم على الآخرين بأنهم خالفوا الدليل أو لم يخالفوا. واضح؟ نعم. وهذا أيضا أحد الفوارق الأساسية بين مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الظاهر، لأن أكثر أئمة الإسلام هم في يعني كما يصنف عند الذين يتكلمون في تاريخ التشريع وتاريخ المذاهب، مدرسة أهل الحديث هي المدرسة التي ينتمي إليها أكثر أئمة الإسلام كأحمد ومالك والشافعي. أما أهل الظاهر فهذه مدرسة أخرى مباينة لما كان عليه أكثر أئمة الدين اللي هو مذهب الظاهرية. ومن أبرز الفروق بين مذهب الظاهرية ومذهب أكثر أئمة الإسلام في مسألتين أو في ثلاث مسائل، وهي من أصول الاستدلال. الأصل الأول قول الصحابي، فعند أهل الحديث أقوال الصحابة هذه تأتي مباشرة بعد الحديث المرفوع. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله سئل عن مسألة فقال: ذهب فيها ابن عمر إلى كذا. فقال له السائل: تذهب إليه؟ قال: أقول لك قال ابن عمر وتقول تذهب إليه؟ شوف كيف منزلة قول الصحابي عنده. يعني يقول: كيف تقول لي تذهب إليه؟ هذا قول الصحابي، ما يحتاج أني أقول أذهب إليه. واضح؟ نعم، موقوف. نعم، هو الخبر الموقوف على الصحابي. ولهذا تجد أحيانا الناس يقول لك: يا أخي هذا الحديث ضعيف، اختلف في رفعه ووقفه، والصواب فيه الوقف، إذن حديث ضعيف، إذن سقط دليل المسألة. الصواب فيه الوقف يعني سقط دليل المسألة؟ لا، الصواب فيه الوقف معناها حجة ويجب الأخذ به، لأن قول الصحابي حجة. مثل ما يأتي يقول لك: الطواف لا يشترط فيه الطهارة، وأما حديث الطواف بالبيت صلاة فهذا حديث لا يصح مرفوعا، والصواب فيه الوقف. إذا كان الصواب فيه الوقف فيجب الاحتجاج به، صح ولا لا؟ لأن قول الصحابي حجة. وأحيانا يقول لك لا، ولكن هذا لا يقال بالرأي، الطواف بالبيت صلاة، هذا أمر لا نقبل فيه قول الصحابي، لأنه أمر لا يقال بالرأي. إذا كان لا يقال بالرأي معناها إيش؟ معنى هذا أقوى شيء في أقوال الصحابة. لما تقول لي هذا قول الصحابي لا يقال بالرأي، معناها أن المسألة هذه ليست قول الصحابي، هذه سنة نبوية، وهذا له حكم الرفع. اليوم الناس يتعاملون مع أقوال الصحابة، يمكن إمام المسجد اللي عندهم في الحارة ترجيحه، وللأسف هذا موجود. تقول يا أخي المسألة هذه فيها قول عمر أو قول ابن عمر، يقول لك قال ابن تيمية فيها كذا. طيب يا أخي أيهما أعظم وأيهما؟ أنا مرة تناقشت مع واحد قلت يا أخي المسألة هذه فيها أثر عن ابن عمر ولا يعلم له مخالف من الصحابة، قال لي لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كذا، وليس العبرة ليست العبرة بأقوال الرجال. سبحان الله، أقوال الصحابة من الأدلة الشرعية، ما تقول لي العبرة بالدليل فلا نأخذ بقول الصحابي. العبرة بالدليل، قول الصحابي ذا دليل، وقول الصحابي دليل ليس معناها أن الصحابي مشرع. هل معنى أن قول الصحابي دليل أن الصحابي مشرع؟ لا. الأدلة أيها الإخوة الكرام، منها أدلة في ذاتها هي أدلة، ومنها أدلة اعتبرت أدلة لكونها دالة على الدليل، مثل الإجماع. هل الإجماع حجة لأن أقوال العلماء حجة في ذاتها؟ لا، ولكن إجماع الأمة في المسألة دليل قاطع على ثبوت هذا في شريعة الإسلام، إما في الكتاب أو في السنة أو في القياس. ولهذا قسم التلمساني في مفتاح الوصول، قال الأدلة على نوعين: أدلة في ذاتها ومتضمنة للدليل. ويقسمها بعض العلماء، يقول أدلة منشئة للأحكام وأدلة كاشفة. الكتاب والسنة منشئة ولا كاشفة؟ منشئة. قول الصحابي دليل كاشف عن الدليل، فالأصل أن الصحابي إذا تكلم في المسألة لا يمكن أن يتكلم فيها إلا بدليل، إما أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو فهمه من عموم النص أو من قياس النص إلى آخره. واضح؟ طيب، نعم. أهل الحديث وأهل الظاهر، أول شيء قول الصحابي. أقوال الصحابة عند أئمة الإسلام في أعلى مراتب الاستدلال، عند الظاهرية لا عبرة بها ولا قيمة لها، حتى أن ابن حزم في المحلى يأتي إلى مسألة، مثلا في مسألة بيع المصحف، قال فصل ويجوز بيع المصحف، وقد حدثنا فلان قال حدثنا فلان أن فلان من الصحابة أن ابن عمر قال وددت لو قطعت فيه الأيدي وأن فلان، ثم يعني ذكر أقوال الصحابة في منع من بيع المصحف، قال وهو وقد تبعهم على ذلك طلابهم من التابعين فقد ذكر فلان فلان، وهذا إجماع منهم رضوان الله عليهم على تحريم بيع المصحف أو على كراهة بيع المصحف، تمام؟ قال وهو باطل لأن الله تعالى يقول وأحل الله البيع. هذا لا يمكن أن أحد من أئمة الإسلام من أهل الحديث يتعامل مع أقوال الصحابة بهذا التعامل، يقول أجمع الصحابة على هذا وهو باطل لأن الله يقول وأحل الله البيع والعبرة بالدليل. هذا لا يمكن أن يكون تعامل أحد من مدرسة أهل الحديث، وهذا من الفروق الأساسية. الفرق الثاني في مسألة القياس، فقياس النص يعني جاء عندنا نص وعندنا قياس النص، قياس النص هو داخل في دلالة النص لكن مع توسيع دائرة الدلالة. واضح؟ الظاهرية لا يرون الاحتجاج بالقياس. المسألة الثالثة وهي مسألة الإجماع، الظاهرية يضيقون الإجماع ما استطاعوا، فيقول لك لا ما في إجماع إلا إجماع الصحابة، ويشترط للإجماع حتى اشترط معهم شروطا لا يمكن أن تتحقق، تمام؟ وقد خل بعض الناس يخلط اليوم بين الظاهرية وبين أهل الحديث، فيظن أن مدرسة أهل الحديث تتمثل في الظاهرية الذين يأخذون فقط بظاهر النص. لا أبدا، هذا ليس أمرا صحيحا. ما أعرف والله، اجتهاد الصحابي، إذا اجتهد الصحابي وخالفه غيره من الصحابة فليس حجة، وأما إذا اجتهد الصحابي في المسألة ولم يعرف مخالف من الصحابة فهذا حجة، سواء كان في ذلك قول أو فعل، يعني قول الصحابي حجة وفعل الصحابي حجة أيضا، تمام؟ فعل الصحابي أيضا حجة إذا لم يعلم له مخالف من الصحابة، فإذا اجتهر فهو إجماع. طيب، على كل حال يعني يتنبه إلى مثل هذا. يقول: وأصل هذه المسألة منع المحدث من مس المصحف، وسواء كان حدثه حدثا أكبر وهو من يجب عليه الغسل، أو أصغر وهو من يجب عليه الوضوء. هذا قول جماهير العلماء، وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان، ولو يعرف لهم مخالف من الصحابة. هذا قول ابن رجب. هذا إيش؟ هذا أقل أحواله أن يقال هو مذهب صحابي. تمام. الظاهرية ماذا يتعامل مع هذه المسألة؟ وحتى هذا منتشر اليوم، يعني لهذا أقول لكم هناك فرق بين المذهب الظاهرية والذي يعني هو طريقة فقهية غير مقبولة عند أكثر أهل العلم، جيد، وبين مدرسة أهل الحديث والتمسك بالنص. التمسك بالنص وتعظيم النص يقتضي أن تعظم دلالة النص بجميع أنواعها. لما تيجي تقول لا أنا تمسك بالنص وتلغي مفهوم النص، تقول عبرة بمنطوقه فقط، ثم تلغي قياسه ومعقوله، تمام. لهذا بعض العبارات اللي تكون رنانة ليست حقيقة مطابقة للمضمون، فتقول يا أخي تعظيم النص يقتضي رد القياس. لا، تعظيم النص يقتضي قبول القياس، لأن القياس مستند إلى النص والمفهوم هو مستند إلى النص إلى آخره. على كل حال، يأتي الواحد يتعامل مع مثل هذه المسألة، مس المحدث للمصحف. نجمع أدلة المسألة. أدلة المسألة تنحصر في الآية، قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، وهذا لا يصح الاستدلال به لأن المراد بهم الملائكة. انتهينا. المسألة الدليل الثاني: حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث هل يصح ولا ما يصح؟ قيل إنه يصح وقيل لا يصح، والصواب أنه لا يصح. وإن صح مثلا، يعني أنا أحكي لك، فإن صح فإن لفظة لا يمس القرآن إلا طاهر، الطاهر يحتمل أن يكون الطاهر من الحدث، ويحتمل أن يكون الطاهر من الكفر والشرك، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال وانتهينا. المسألة اللي بعدها: لا غلط. وين أقوال الصحابة في المسألة؟ قول عمر، قول علي وسعد وابن عمر وسلمان، ولا يعرف له مخالف من الصحابة أنه لا بد من الطهارة لمس المصحف، لا بد من استصحاب، هذه أدلة شرعية. نعم نعم يا شيخ، ممكن يحتمل، لكن الأصل عدم الاشتهار، الأصل عدم الاشتهار. نعم، هذا بعض الصحابة، هل هو مشتهر أو ليس مشتهر يحتاج إلى نظر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: عن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة كانت أم ولد لزيد بن أرقم: يا أم المؤمنين، إني بعت من زيد عبدا إلى العطاء ب800، فاحتاج إلى ثمنه، فاشتريته منه قبل محل الأجل ب600. قالت عائشة: بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي، أبلغي زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتوب. من أي الأنواع؟ طبعا المسألة هذه هي مسألة العينة، مسألة العينة. نعم. خالفه صحابي آخر، يقول الشيخ: هذا قول عائشة، خالفها في ذلك زيد بن أرقم، فلا يكون حجة. هذا احتمال. في احتمال آخر، قول صحابي، لأنه زيد بن أرقم هنا تبايع في ذلك، وربما أنه لا يرى جوازه مثلا، أو أخطأ، أو أننا نحمل المسألة على أنه تبايع مع أمته، والعينة هي ذريعة إلى الربا، والعلماء عندنا في المذهب يقولون الربا لا يجري بين السيد وعبده، الربا ما يجري بين السيد وعبده. ليش؟ لأن أصلا المال الذي في يد العبد هو ملك لسيده، واضح؟ فيحتمل هذا، فنقول هو قول صحابي وقول عائشة، وأما فعل زيد بن أرقم فهو خاص بمسألة بعينه. ويحتمل أيضا أن تقول هو، يحتمل أن تقول هو مرفوع حكما، وهناك بعض العلم قال لك لا، هذا ليس، هذا مرفوع حكما أصلا، لأن عائشة رضي الله عنها لم تجتهد في يعني قول، القول بتحريم العينة هذا يرد عليه الاجتهاد، لكن القول بقد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب، هذا لا يحصل إلا عن توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ أيهما؟ إذن المسألة محتملة، ولا بد أن نعرف أن المسائل كلها، أن المسائل ليست كلها إيش، خلاص تحط الصح في الخانة وينتهي الأمر، بعضها تكون قابلة للاحتمال. لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على زيد بن أرقم، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على فعل زيد بن أرقم على صورة هذا، لكن ألا يحتمل أنها عرفت نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تبايع بهذا البيع فقد أبطل جهاده، هذا احتمال. الأصل أن مثل هذه العقوبات المحددة أنها تكون عن توقيف. من اللي قال هذا؟ اسأل عائشة ماذا قالت رضي الله عنها. ما هو هل هذا يقبل الاجتهاد؟ على كل حال المسألة محتملة، المسألة محتملة. نعم. اللي بعده عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف. الأصل أن هذا حكاية للإجماع السكوتي لأنه يحكي قول الصحابة جميعا، واضح؟ نعم، إجماع سكوتي. ليش ما نقول صريح؟ لأن عبد الله بن شقيق، لأن عبد الله بن شقيق لم يدرك كل الصحابة، واضح؟ طيب، عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. نفس الشيء الإجماع السكوتي. عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء جميعا لقتلتهم جميعا. قال ابن حجر ولم ينكر عليه مع شهرته. إجماع سكوتي لأنه اشتهر. وكما ذكرت لكم فإن أقوال الخلفاء الراشدين وأقضية الخلفاء الراشدين على وجه التحديد مظنة الاشتهار.